بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فعلا في واجبات الإحرام، وقد كان الكلام حول اعتبار القصد والنية ببيان قد تقدم. الثاني من واجبات الإحرام هو التلبية، ولا خلاف بين أصحابنا في وجوبها، بل الإجماع بقسمين المحصل والمنقول على ذلك كما أشار له صاحب الجواهر، مضافا إلى النصوص الكثيرة الدالة على ذلك كصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، الباب 40 من أبواب الإحرام، الحديث الثاني صفحة 382. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، إلى آخر. فهذا التعبير يدل على اعتبار التلبية، خصوصا بقوله عليه السلام: التلبية أن تقول، فيكون في ذلك يا شيخ عبد الخالق إشارة إلى اعتبار التلبية ولزومها في الإحرام. فإذا لا كلام لنا في أن التلبية واجب من واجبات الإحرام، كما لا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يجتزأ في التلبية بأقل من الأربع الأول في الصحيح السابق، وهي قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. هذه هي الأربع التي لا بد من توفرها، وبالتالي لا كلام لنا في هذا المعنى. وهل للجمل الأربع؟ لبيك اللهم لبيك واحد، لبيك لا شريك لك لبيك اثنين، إن الحمد والنعمة لك والملك ثلاثة، لا شريك لك لبيك أربعة.
لا يكتفى بلبيك في الجملتين الأوليتين، لبيك اللهم لبيك، يقصد الأولى
ويقصد
الثالثة، يقصد الثالثة والرابعة في الجملة الثانية.
لا لهم. ها قصدك يعني أنت المقدار الواجب يعني. خب بلى، سوف يأتي الآن الخلاف في الصيغة. المقدار الواجب هو عبارة عن التلبيات الأربع: لبيك لبيك لبيك، بلى، لبيك اللهم لبيك، هاتان اثنتان، زين، لبيك لا شريك لك لبيك، هاتان اثنتان، بلى. خب الآن راح يجي الاختلاف في الصيغة. المقدار الواجب هو هذا: إن الحمد والنعمة، هذا خلاف أساسا في وجوبه، سواء على نحو الفتوى يجب، على نحو الاحتياط يجب، أو أنه لا يجب أصلا، سيأتي الآن. فما التفتنا مقصودكم، يعني مقصود أنه أقل ما يجب هو التلبيات الأربع: لبيك 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 لبيك، هذه الأربع. خب على أي حال، هذا المقدار هو الواجب، وهي عبارة عن التلبيات الأربع، صيغة لبيك 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 لبيك، فتكون واضحة. طيب هذا الأمر بالإجماع لا تجب الزيادة على ذلك، بل لم يعرف قائل بوجوب الزائد، طبعا ده كله في القدماء. أما ما نسب للشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة من اعتبار زيادة فهذا مما لم تثبت صحته. يهمنا بعد ذلك الحديث عن الصيغة للتلبية. وقع الخلاف بين أعلامنا في صورة التلبية أو صيغتها على أقوال، يتضح كلام السيد قبل قليل الآن. عندنا مجموعة من الأقوال في المسألة. القول الأول أن صيغة التلبية اللازمة أن يقول بالتالي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك فقط. وهذا ظاهر العلامة الحلي في كتبه، في كتابيه التحرير والمنتهى، وقد اختاره أيضا المحقق الكركي، واختاره كذلك أيضا صاحب المدارك قدس الله أرواحهم جميعا. الرأي الثاني أن يكون المقصود بالصيغة عين ما قرأنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويزيد عليها الذيل: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بناء على هذا ستكون صيغة التلبية هكذا: لبيك الله، أربع جمل وليست أربع تلبيات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فتكون أربع جمل وليست أربع تلبيات. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، أن يكون أو أن تكون صيغة التلبية بالصورة السابقة أو بصورة أخرى بصورة أخرى، هكذا تكون التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. صيغة التلبية هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد اختار هذه الصيغة السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الجمل، والشيخ الطوسي رضي الله عنه في كتابه المبسوط، وأبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي، وابن زهرة في الغنية، وابن إدريس في كتابه السرائر، بل غيرهم أيضا اختاروا هذا الرأي. إذن دي الصيغة الثالثة. الصيغة الرابعة وهي أن تكون بالطريقة التي قدمنا مع تقديم كلمة الملك على كلمة لك، فتكون الصيغة بهذه الكيفية: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. فتكون المغايرة في تقديم كلمة على كلمة. هذا الرأي أو الصورة الرابعة، وهذا قد اختاره القاضي بن البراج أيضا. الصيغة الخامسة أن نلتزم بأن صورة التلبية هي نفس ما جاء في الصورة الثالثة بإضافة لك مرة ثانية، يعني تكون الصيغة بهذه الكيفية: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك. إذا لاحظوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، هني أضفنا كلمة لك، والملك لك لا شريك لك لبيك. هذه الصور التي وجدت في كلمات الأعلى. ولعل أحدكم لو أنه أقدم على المتابعة أيضا والبحث قد يجد صورا أخرى غير الصور التي قد ذكرنا. إذن الكلام حول المستند للصيغة الأولى، وهي ليست الجمل الأربع وإنما التلبيات الأربع: لبيك اللهم لبيك اثنين، لبيك لا شريك لك لبيك اثنين، يكون المجموع أربع تلبيات. الكلام هنا: المستند للصيغة الأولى أو القول الأول صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها قبل قليل، وهي قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. وين يقول عليه السلام وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كنا في أول الكلام، واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كنا في أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول من لبى إبراهيم عليه السلام إلى آخره. فإذا واضح جدا أن الواجب هي التلبيات الأربع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أما الباقي الجملتان الأخريان فإنهما من المستحب وليستا من الواجب. بقية الصيغ الأخرى إنصافا لم يتضح لها دليل واضح أو يعني رواية واضحة يمكن الاستناد لها، خصوصا وأن صحيحة معاوية بن عمار جلية واضحة في اعتبار هذه الصيغة. قد يشكل السيد بإشكال جوابه يترك لمستوى أعلى، لكن لو حبيت تابعه. قد يشكل السيد بأن الرواية يظهر منها أنها ليست كلاما للإمام عليه السلام، كيف؟ لاحظوا، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك، ما جرت العادة أن يستخدم الإمام هكذا تعبير، غير أن تمامها أفضل، كأن كلام ليس للإمام. واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع، خب، التي كنا في أول الكلام. مثل هكذا تعبيرات للإنصاف زين ليست واضحة أنها من كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني التعبير لا بد كنا في أول الكلام أو في نسخة كنا في أول الكتاب، هذا يوحي بأن المتن كأنه ليس كلام الإمام عليه السلام، وبالتالي قد يوجب التشكيك في القبول بالرواية. طبيعي راح يتصدى جناب الشيخ فيجيب بأن هذا ناجم من النقل بالمعنى، صحيح هذا الكلام الذي تفضلت به يا سيد حسين في محله، لكن عليك أن تلتفت أن الرواة لا ينقلون الرواية بألفاظها من الإمام عليه السلام، وإنما عندهم إجازة من الإمام أي ينقلون المعنى مع الحفاظ على المدلول. ما تروح يا سيد يوسف تنقل المعنى وتضيع المدلول، تأتي بكلمة مكان كلمة فيستفاد منها أمر آخر، لا، لو غيرت لفظا مكان لفظ أو جملة مكان جملة مع الحفاظ على المدلول والمؤدى بحيث لا يختل المعنى، ما قعدنا مانع. ده من موارد النقل بالمعنى، وهو تقريبا الأساس في رواياتنا، أغلب مروياتنا منقولة بالمعنى وليست منقولة بتمام اللفظ. بعض الروايات الرواة دقيق لأن كان يستخدم التسجيل، فإذا تكلم الإمام كتب فينقل الرواية باللفظ، لكن الأكثر من الرواية الرواة ينقل الرواية بالمعنى، وبالتالي يقال عندها بأن هذا موجب لحصول مثل هكذا تعابير قد لا تصدر من الإمام لكنها لا تضر ما دامت منسجمة مع ما دل عندنا من مشروعية النقل بالمعنى. فإشكال جناب السيد بجواب جناب الشيخ يندفع كما لا يخفى. طبعا ده لو أردتم له تفصيل أكثر قلت يطلب من مستوى أعلى. إذا لا كلام عندنا في تمامية الرواية أو الصحيحة في الدلالة على أن المعتبر هي كلمات التلبية الأربع، لبيك 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 لبيك، ولا يشترط الجمل الأربع، فإن الجملتين المتبقيتين إنما هما من الفاضل وليستا من الواجب. صار واضح؟ مفروض عليك وظيفة الآن تسيد أن تأتي لنا لماذا اختار العلامة الشيخ حسين قدس سره العصفور رأي في التلبية، لأن الشيخ حسين لا يكتفي بالتلبيات الأربع، صح؟ زين، فبالتالي عليك أن تأتي بالدليل الذي دعا الشيخ حسين قدس سره إلى الالتزام بالتلبيات بالجمل الأربع وليس بالتلبيات الأربع. أو العلامة الشيخ محمد أمين زين الدين قدس الله تربته الطاهرة أيضا بهذا المضمون أو قريب منه. وظيفة عليك يا سيد، أنا ما قلت الشيخ حسين حتى أطالب بآرائه، من قلد الشيخ حسين يطالب بآرائه. خب زين، إذن هذا هو المستند الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات القول الأول واعتباره. بعد ذلك أقول يعتبر في التلبية أن تكون مؤداة بشكلها الصحيح المطابق لقواعد اللغة العربية، سواء بإمكانه هو أن يتلفظ بها أو يقوم شخص بتلقينه إياها. ولذلك لو أديت التلبية بصورة ملحونة لا يجتزأ بها، يعني ليس له أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك الله، فلا، لا بد أن يأتي بها بطريقتها صحيحة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ما نقول لكم، لابد أن تكون مؤداة بالصيغة العربية الصحيحة المراعى فيها. لو لم يكن قادرا على الإتيان بها، لا يمتلك المعرفة، يأتي شخص يقوم بتلقينه إياها. يشهد لاعتبار أداء التلبية بصورتها الصحيحة ما تضمنه صحيح معاوية المتقدم عندما قال الإمام عليه السلام التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هذا التعبير ظاهر في لزوم أدائها بهذه الكيفية، فلا يكتفى بمجرد تحقق التلبية بأي صورة قد تحققت. لعل جناب السيد يستشكل فيقول إن قد بيشكل السيد إن قوله عليه السلام أن تقول ليس فيه دلالة على لزوم أداء التلبية بالصيغة العربية وعدم كفاية الإتيان بها بصورة ملحونة. يستفاد من قوله أن تقول لبيك اللهم أن يوقع التلبيات الأربع، لا يعتبر أكثر من هذا، أن تأتي بالتلبيات الأربع. أما أن التلبيات الأربع لا بد أن تكون بالصيغة العربية الصحيحة غير الملحونة، لا يظهر هذا من كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول سيد يوسف المستفاد واعتبار وقوع التلبية بهذه الكيفية، يعني أربع تلبيات، أكثر من هذا المعنى شرط زائد وبالتالي لا يكون معتبرا. خب هذا كلام سماحة السيد، كيف نرد عليه؟ نقول لسماحة السيد يا سيدنا الجليل، لما كان المعصوم عليه السلام لا يتكلم إلا بالصورة الصحيحة ولا يمكن أن يتكلم المعصوم عليه السلام بالصورة الملحونة، كان القول بكفاية الإتيان بالتلبية ولو بصورة ملحونة يحتاج دليلا، وهذا غير موجود. وبعبارة أوضح، الإمام عندما قال التلبية أن تقول، يعني كأنه يقول قلدني كيف أنا أوجدت التلبية فأوجدها كما أوجدتها أنا. طيب سؤال يا سيدنا، هل يتصور أن الإمام يتكلم بالملحون على خلاف اللغة العربية الفصحى فيخطئ مثل ما نخطئ نحن فينصب الفاعل، ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويجر المبتدأ وخب يحذف الخبر؟ ما يتصور. الإمام عليه السلام لا يمكن أن ينصب الفاعل أو أن يرفع المفعول أو أن يجر كذا أو كذا، لا بد أن يكون كلام إمام على طبق اللغة العربية الفصحى، لأنه القرآن الثاني بعد القرآن، كيف أن إعجاز القرآن جزء منه في بلاغته وفصاحته، أيضا كلام المعصوم فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. إذن لا يتصور فيه الاشتباه. فبالتالي عندما قال التلبية أن تقول يعني كما قلت، وكلام الإمام يكون كلاما غير ملحون باللغة العربية الفصحى فيكون معتبرا. وبعبارة ثانية، لو لم يصدر من الإمام عليه السلام بيان لكيفية التلبية، يعني قال الإمام هكذا ينعقد الإحرام بالتلبية وسكت، أمكن حينئذ أن نقول بكفاية الإتيان بالتلبية ولو كانت بالملحون. ليش؟ لأننا سنرجع إلى العرف. أيها العرف، هل تعتبرون في التلبية أن تكون باللغة العربية الفصحى؟ العرف يقولون لا، نحن نعتبر وجود عبارة لبيك الأربع ويكفينا، أما باللغة العربية الفصحى بغيرها هذا قيد زائد لا نعتبر، فعندها سيلتزم الفقهاء بعدم اعتبار اللغة العربية الفصحى في صيغة التلبية. لكن لما بين الإمام منع ذلك من الاكتفاء بالملحون. إن شاء الله واضح. نعم، مع العجز عن الإتيان بالتلبية بصورة صحيحة، هل يكتفى من العاجز أن يأتي بها بكيفيتها الملحونة، أم أنه ينتقل إلى الاستنابة يستنيب من يلبي عنه، أم يلتزم بسقوط التلبية فلا يحتاج إلى التلبية حينئذ؟ خب، ونكتفي بسائر الأجزاء احتمالات. قيل وقيل وقيل، وحتى لا يزعل السيد حسين يقول تفصل كثيرا ليطلب التفصيل من مستوى أعلى. روشان ها؟ خب، يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر. إذا كنتم تتذكرون فرقنا بين أنواع الحج الثلاثة والعمرة، فقلنا بأن العمرة لا تنعقد إلا إحرام العمرة ينعقد بالتلبية، خب، من دون فرق بين تمتع وإفراد. وفرقنا بين أنواع الحج، فقلنا حج التمتع ينعقد إحرامه بالتلبية، حج الإفراد ينعقد إحرامه بالتلبية، حج القران ينعقد إحرامه بالإشعار أو التقليد، إما بهذا أو بهذا. أقول الآن لا ينعقد إحرام حج التمتع وكذا إحرام عمرة التمتع وكذا إحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية. حج القران المحرم مخير، إما أن يعقد إحرامه بالتلبية أو يعقد إحرامه بالتقليد أو يعقد إحرامه بالإشعار. زين، طبعا التقليد يعني أجلكم الله إجري الناقة ويأخذ شيئا ويضعه قلادة في عنقها، يعني مثلا أنتم كرامة يأخذ إلى مثلا طبقة حذاء، فردة حذاء، زين تعبيرنا احنا، يأخذ لطبقة عالم كرم السامعين ويربط في خيط ويحطه في حلق الناقة، زين، فهذا من التقليد مثلا، يكون قد قلدها، زين، هذا من التقليد. أو الإشعار عن طريق شيء مثلا في جنبها بحد شاق، شيء مثلا يكون إشعارا، شعار يكون فيها يعني، خب، واستفاد هذا من الرواية إلى الناقة. لا، إلى الناقة إشعار الهادي، إما تقليد الهادي أو إشعار الهادي. خب، بعد إشعار شنو سيدنا؟ إشعار إلى الهدي الذي يسوقه، والمفروض أن القارن يسوق معه هديا، هذا الهدي الذي يسوقه القارن عليه إما أن يقلده لو أراد أو أن يشعره، زين، لأن بإمكانه أن يعقد إحرامه بإشعار الهدي أو بتقليده بعدما ساقه، وبإمكان لا أن يكتفي بالتلبية على أي حال. طبيعي بيذبحها في منى إن شاء الله، بيذبحها في منى، ولذلك ضمن النقاط اللي قلنا له أن حج الإفراد وحج القران مشتركان إلا في الهدي، في أن حج الإفراد لا هدي فيه، وحج القران لما ساق هديا يذبحوا في منى. على أي حال، هذا الأمر الذي ذكرناه تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار. صحيحة معاوية بن عمار أيها الأحبة تقدمت صفحة 428، السطر رقم 4 من الأعلى. وأما التخير في عقد الإحرام بين الأمور الثلاثة فتدل عليه صحيحة معاوية ابن عمار، طبعا هي واردة في الباب 12 من أقسام الحج الحديث رقم 20. طبعا رجعنا نقرأ في المجلد 11 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، ما في طبعا الحديث 20، عفوا لا 20 عجل نكون 20، حديث 20 صفحة 279، صفحة 279. خب، وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الإحرام 3 أشياء: التلبية، طبيعي هذا للمتمتع عمرة وحجة، وللمفرد ولعمرة المفردة، والإشعار والتقليد، هذان في من؟ في القارن، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. صار واضح؟ طبعا فائدة جميلة على هامش البحث، ستجدون أن أغلب مرويات كتاب الحج لمعاوية بن عمار الدهني رضي الله تعالى عنه، فإن له كتابا يعرف بكتاب الحج، هو أكثر أصحابنا رواية في مسائل الحج. ولو أننا حدثنا، يعني لو مثلا يطلع سماحة السيد طلعة جديدة فيقرر أن معاوية بن عمار ضعيف، فإن ذلك يستوجب إحداث حج جديد، إحداث حج جديد، لأننا سنرفع اليد عن الكثير من مرويات باب الحج ببركات سماحة السيد، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لذلك بإذنه تعالى، يوفقه للاجتهاد، يعني مو لتضعيف معاوية بن عمار حتى يوجد حجا جديدا. على أي، إذن هذا تمام الكلام في هذا الجانب. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر من الفروع المتعلقة بالبحث. أشار المصنف إلى نقطة مهمة: متى تحرم محرمات الإحرام؟ هل تحرم محرمات الإحرام بمجرد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام، أم تحرم محرمات الإحرام بعد التلبية ولو لم يلبس ثوبي الإحرام؟ مثلا عندنا صورتان: الصورة الأولى أن ينزع المخيط ويلبس الإزار والرداء لكن بعد لن يلبي، فهل تحرم عليه المحرمات؟ صورة ثانية: أن يكون بلباسه المخيط ويلبي، هل تحرم عليه محرمات الإحرام؟ طبعا عندنا صورة ثالثة ذاك متفق عليه: إذا نزع المخيط ولبس الإزار والرداء ولبى، لا ريب ولا إشكال في حرمة محرمات الإحرام عليه. احنا الآن نريد متى تحرم عليه المحرمات: بعد لبس ثوبي الإحرام قبل التلبية، بعد التلبية ولو لم يلبس ثوبي الإحرام. وبعبارة أخرى، ما هو الذي يوجب عقد الإحرام حتى يكون مطالبا بجميع لوازمه، محرمات الإحرام ومتعلقاته؟ في مقام الإجابة نقول: لا تحرم محرمات الإحرام على المحرم قبل إتيانه بالتلبية في حج الإفراد وفي حج التمتع وفي عمرة التمتع وفي العمرة المفردة، يعني بمجرد لبس ثوبي الإحرام لا يتحقق الحرمة، سواء كان ناويا الإتيان بالنسك عند لبسه ثياب الإحرام أم لم يكن. ولذا لو لبس ثوبي الإحرام وكان قاصدا الإتيان بالعمرة المفردة مثلا، إلا أنه لم يأتي بالتلبية، هل يحرم عليه شيء؟ لم يحرم عليه شيء من محرمات الإحرام. متى إذن تحرم عليه محرمات الإحرام؟ تحرم عليه محرمات الإحرام إذا تحققت التلبية منه حتى لو لم يتجرد من المخيط. ولذلك بلباسه المخيط قال: أحرم للعمرة المفردة طاعة وقربة إلى الله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انعقد إحرامه، انعقد إحرامه، حرمت عليه جميع المحرمات مع أنه لا زال في مخيط. زين، فإذا بناء على هذا نقرر تحرم عليه المحرمات متى تحققت منه التلبية، لا تحرم عليه المحرمات بفعل أي شيء آخر. هذا طبعا في حج التمتع عمرة وحج، حج الإفراد والعمرة المفردة. أما في حج القران لا، في حج القران المحرمات تحرم بأحد ثلاثة، إما التلبية أو الإشعار أو التقليد. متى صدر منه واحد من هذه الأمور الثلاثة حرمت عليه محرمات الإحرام. صار بابا حتى التلبية
قبل الإشعار.
إن بلغ احنا قلنا في حج القران كما قرأنا قبل قليل مخير بين الثلاثة، إما أن يلبي، يعني لا يضر أن يكون حجه حج قران فيلبي ويسوق الهادي، زين، وإذا ساق الهادي إن شاء أن يقلده أو يشعره وإن شاء أن يبقي بلا تقليد ولا إشعار، لكن لو أراد أن يترك التلبية لابد أن يقلد أو أن يشعر. خب زين، يدلنا على ما ذكرنا من أن محرمات الإحرام إنما تحرم بالتلبية أو قول ينعقد الإحرام بالتلبية ولا ينعقد الإحرام بالتجرد من المخيط ولبس ثوبي الإحرام، يدلنا على ذلك رواية حريز التي ذكرها المصنف في المتن. هذه رواية حريز. طبعا سؤال الآن راح يجاوب عليه سماحة السيد حسين، التفت ماذا عبر المصنف في الكتاب صفحة 438. زين، الرواية واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الباب 14 من أبواب الإحرام، حديث 8 صفحة 336. تفق محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام، يعني لنفترض نزع المخيط ولبس الإزار والرداء، فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبي، فإذا عقد التلبية أو لبى زين حرمت عليه. طبعا ما لم يعقد التلبية لعله إشارة إلى الإشعار أو التقليد، يعني ما لم يؤدي ما يؤدي التلبية من انعقاد الإحرام، إشعار أو التقليد أو يلبي. طيب، ففي مثل هذه الحالة إذا عقد التلبية أو لبى يكون قد ألزم وليس له حينئذ أن يتخلص. صار واضح؟ سؤال يا سيدنا الجليل، المصنف عبر عنها بالصحيحة ونحن قد عبرنا عنها بالرواية، ترى لماذا؟ يلا يلا جاوب، خلنا اسمع صوتك ما يضر، لا عندي عصا اضرب ولا هم يحزنون، اقصى ما كان بحذف بالكتاب سيدك. خب ها، بلى اللي قلت أقوله بس ارفع صوتك.
هو يرويها على الإمام حارث.
خب. وبعدين؟
يعني مين قول الإمام؟
لا. إحنا سبق خدنا واجب إذا تتذكروا قبل أيام. أن حريز هل يروي عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة أو لا؟ وذكرت راجع خواطر حوزوية وقرأنا الكلام هذا البحث، هل أن حريزا يروي عن الإمام عليه السلام بلا واسطة أو لا؟ وجبنا كلام يونس أن يونس قال لم يروي حريز عن الإمام بلا واسطة إلا روايتين، وبناء عليه قلنا بأن أي رواية نجدها لحديث عن الإمام نحتمل فيها أنها مرسلة، وهذا يمنع من الاستناد إليها. ما تذكروا ذا الكلام كله قلنا، فبالتالي لأجل هذا ذكرنا أنها رواية وليست صحيحة. إن شاء الله واضح الكلام، لأن المصنف يتابع الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وقد ذكرنا في الجلسات الماضية أن الإمام الخوئي رضي الله عنه لم يقبل شهادة يونس بن عبد الرحمن أن حريزا لم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام إلا روايتين، بل أصر الإمام الخوئي على أن حريزا قد روى عن الإمام عليه السلام موارد عديدة، ولذلك المصنف تبعا للإمام الخوئي يلتزم بما قاله الإمام الخوئي في معجم رجال الحديث. صار واضح؟ طيب، يقع الكلام بعد ذلك في الثالث من واجبات الإحرام، وهو لبس الثوبين. أقول قد ذكر صاحب الجواهر في الجواهر أن لبس ثوبي الإحرام مما لا خلاف فيه، بل أشير إلى أكثر من ذلك، ادعي على ذلك الإجماع في العلامة في كتابه التحرير. إذن اعتبار لبس الثوبين وأنهما من واجبات الإحرام مما لا خلاف فيه كما عن الجواهر، بل ادعى العلامة في التحرير الإجماع عليه. الكلام فيما يستدل به في المقام، استدل أو استدل على وجوب ذلك مضافا إلى الإجماع بعدة روايات. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن وهب، وقد ذكرها المصنف في المتن في وسائل الشيعة المجلد 12 الباب 7 من أبواب الإحرام، حديث رقم 3 صفحة 325. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة فإنه أو عفوا أطلب المدينة عفوا أطلب المدينة فإنه طهور. إشارة أجلكم الله وكرم الله السامعين إلى إزالة شعر العانة والإبطين، بل قيل استحباب إزالة جميع شعر البدن طبعا ما عدا الكريمة وشعر الرأس، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك البس ثيابك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، يعني إشارة إلى الغسل، وتلبس ثوبيك إن شاء الله. هنا هذه الرواية قالوا بدلالتها على وجوب ماذا؟ وجوب لبس ثوبي الإحرام. بعد جاءنا النذير. الحديث تتمة والحمد لله.